الذي أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله تعالى به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا عميا. وتغير الله تعالى به على المحجة البيضاء والحنيفية السمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب صراطه إلا ضال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على سنته وأن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من أتباعه المخلصين، ونسأله تعالى أن يجمعنا به عند الحوض المورود غير مبدلين ولا مغيرين، إنه على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا عبثا ولا سدى، وإنما خلقنا الله عز وجل لغاية محددة، وهذا ما أشار إليه القرآن في غير ما آية، كقول الله تعالى من آخر سورة الأنبياء، كقول الله تعالى من آخر سورة المؤمنين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية ولهدف، ونزه سبحانه وتعالى نفسه أن يكون قد خلق خلقه هملا وسدا من غير غاية ولا هدف. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإنسان في آخر السورة، يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم المجلد التابع صفحة 298، يقول: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، هذا هو السدى، هو الذي ليس له أمر وليس له دين وليس له شرع. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية محددة، ألا وهي ما ذكره سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله تعالى خلقنا لنقوم بوظائف التعبد والعبودية، ولهذا كان لا بد لنا من شرع نتعبد به. وهنا حاجة الإنسان إلى الشرع حاجة ضرورية للقيام بهذه الوظيفة والغاية. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في هذا الصدد: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله تعالى بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته، فإنه لا بد له، فالإنسان مضطر إلى شرع في حياته، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعة، وحركة يدفع بها مضرة. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع، لا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون بين ما يفعلونه ويتركونه. يمكننا أن نكتب من ذلك كله موطن الشاهد من كلامه، وهو قوله رحمه الله تعالى: فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. ونص كلامه في المجلد الثالث صفحة 213. ويقول أيضا في موطن آخر رحمه الله: ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاضل النافع والضار في المعاش والمعاد. لولا الرسالة الإلهية ما استطاع الإنسان أن يفرق بين ما هو نافع وبين ما هو ضار. وإذا كان لا بد من الشرع للقيام بحق التعبد فلا وصول إلى هذا الشرع إلا بالتعلم، إلا أن يتعلم الإنسان وأن يجهد نفسه في معرفة ما يريده الله تبارك وتعالى للقيام به في التعبد. ومن هنا أجمع العلماء على فرضية العلم بالشريعة، من هنا أجمع العلماء على فرضية الشرع العلم بالشريعة. فمن القرآن قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن السنة ما رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى، والحديث الصحيح بمجموع طرقه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدخل في ذلك المسلمة بطبيعة الحال لأن اللفظ يعم. فالعلم بالشريعة الأصل فيه الفرضية والوجوب، ولكن لما كان من العلم ما ليس فريضة وإن على الأعيان، وإنما هو فريضة في مجموع الأمة أو على الأمة في مجموعها، كانت إشارة العلماء، وهذا محل إجماع، إلى أن العلم ينقسم إلى قسمين: إلى فرض عين لا يسع أحدا تبصه، وإلى فرض كفاية. فرض العين من العلم الشرعي ما هو؟ ما هو فرض العين؟ ما يجب علينا على كل مسلم مكلف أن يتعلمه، هو ما يجب على كل مكلف. من هو المكلف؟ قد ترد علينا بعض العبارات الشرعية الفقهية فلا بد من معرفتها. من هو المكلف؟ هو المسلم البالغ العاقل. إذا قلنا مكلف فهو المسلم البالغ العاقل. على كل مكلف أن يتعلم، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي، وهو العلم، مرة أخرى، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه، الذي تعين عليه فعله إلا به أو إلا بتعلمه. أوجب الله تعالى عليك أمورا لا سبيل لك إلا أن تتعلم هذه الأمور، كيف توقعها؟ وهذا العلم الفرضي أو الفرض العيني نوعان: عام وخاص. منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. ما هو العام؟ هو ما يلزم كل المسلمين معرفته كالإيمان المجمل، ما يلزم كل المسلمين معرفته، كل المسلمين يجب عليهم أن يعرفوا هذا القدر من العلم. مثل ماذا؟ أو مثل ماذا؟ الإيمان المجمل والطهارة والصلاة والحلال والحرام. ومنه ما هو خاص، هو فرض عيني ولكنه خاص، يجب على بعض المكلفين دون بعض، يجب على بعض المكلفين دون بعض. طيب، سبب هذا التكليف الخاص العيني سببه أحد ثلاثة أسباب، أحد ثلاثة أسباب: إما القدرة، وإما الشروع في العمل اختيارا، وإما تعينه بوجه خاص. إما القدرة، مثل ماذا؟ ليس كل أحد عنده مال يزكيه، فمن تحصل، فمن كان عنده مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، إن كان مما يجب حولان الحول عليه فإنه تجب الزكاة فيه. أو يكون مستطيعا أن يحج، فإنه يجب عليه تعلم الحج، ويجب عليه أن يتعلم أحكام الحج كما يجب عليه أن يتعلم أحكام هذه الأموال، ما يخرج منها الزكاة. فإذا سببه القدرة، فبعض مقتدر وبعض غير مقتدر، فالمقتدر يجب عليه عينا أن يتعلم هذا العلم. أو سببه الشروع في العمل اختيارا، كمن يشرع في النكاح فيجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، ومن يشرع في التجارة فيجب عليه أن يعلم البيوع المحرمة حتى لا يقع فيها، ويجب أن يعلم الربا حتى لا يأكل الربا. أو أن يكون سبب هذا الوجوب العيني الخاص في تعلم العلم هو تعين واجب خاص، كمن يتصدر للقضاء فيجب عليه عينا أن يتعلم أحكام القضاء، ومن يكون أميرا على المجاهدين في سبيل الله فيجب عليه أن يتعلم أحكام الجهاد، ومن تصدر الحسبة فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحسبة. فهذا من العلم العيني الخاص، وهذا كله فيما يتكرر وقوعه على الناس، أي فيما يتكرر على الإنسان وجوبه من العبادات أو المعاملات. أما ما كان يحصل ويقع وقوعا نادرا فهذا ما يسمى بالنوازل، هذا ما يسمى بالنوازل. والنوازل هي الأشياء والأحداث التي تقع نادرا فيجب عند وقوعها من تعلم حكمها، يجب تعلم حكمها. وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يبتليه الله تعالى بكثرة النوازل، ومن الناس من لا يبتلى بهذه النوازل. هذا هو فرض العين، هذا مما يجب على الناس عينا. وهناك ما يجب على الأمة في مجموعها كفاية، وهو فرض الكفاية. وتعريف هذا النوع من الواجب هو ما يجب على الأمة في مجموعها القيام به، وما يجب على الأمة في مجموعها القيام به، فإن قام به بعضهم بما يكفي كان له الفضل والثواب، وسقط عن الكل الإثم والعقاب. من قام بهذا الواجب، مرة أخرى فرض الكفاية هو ما يجب على الأمة في مجموعها القيام به، فإن قام به بعضهم بما يكفي كان له الفضل والثواب، وسقط عن الكل الإثم والعقاب. مثل ماذا؟ مثل مرة أخرى هو ما يجب على الأمة في مجموعها القيام به، القيام به، فإن قام به بعضهم بما يكفي كان له الفضل والثواب، وسقط على الكل الإثم والعقاب. هذا إذا قام به بعضهم بالوجه الذي يكفي. فإن كان القيام به لا يكفي، يعني ما حصل يعني سد الحاجة، فلا يزال الواجب قائما حتى تسد هذه الحاجة، حتى تسد هذه الحاجة. مثل ماذا؟ مثل حفظ علوم الشريعة، حفظ القرآن كله، وحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعرفة أسانيدها ومتونها. ويدخل في ذلك أيضا ما ذكره العلماء يعني من تعلم علوم الآلات التي يتوصل بها إلى علم الشريعة، فلا بد من تحصيلها. هذا التقسيم تقسيم شائع ذائع بين العلماء قاطبة قديما وحديثا. واستدل العلامة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام على هذا التقسيم بقول الله تعالى: فلولا نفر من كل، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيه. هذه الآية دلت على نوعي العلم، فقال رحمه الله تعالى: فبين الله عز وجل في هذه الآية وجه التفقه كله، وأنه ينقسم إلى قسمين، وأنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما يخص المرأة نفسه، وذلك في قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، ومعناه تعليم أهل العلم أو تعليم أهل العلم من جهل ومن لزمه أن يتعلم، فيجب على أهل العلم أن يعلموا الناس ما يلزمهم تعلمه، فإذا هذا نوع من العلم اللي هو العلم العلمي. هناك والثاني من تفقه أو تفقه من أراد وجه الله سبحانه وتعالى لينذر قومه، وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين تقسيم هذا أيضا الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة في الصفحة في صفحة 357 في كتاب الرسالة. إذن الذي يهمنا في هذا المقام هو فرضية العلم الشرعي، أن العلم الشرعي واجب، وهناك ما هو واجب على الأعيان، ودليل ذلك ما مضى من قوله سبحانه وتعالى عموما فاسألوا أهل الذكر، وحديث ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويري ومن جاء معه، والحديث في صحيح البخاري قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعلموا أهلهم قدرا من العلم، وهو ما أصح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث من فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، فبين صلى الله عليه وسلم قدرا من العلم يجب تعلمه. وكذلك لما جاءه وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل نخجل به من وراءنا وندخل به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، ففصل لهم صلى الله عليه وسلم الإيمان، ثم قال لهم في نهاية الحديث احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فموضع الشاهد أو موطن الشاهد هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، فيجب على طالب العلم أن يحفظ قدرا من العلم الشرعي مما فرض الله سبحانه وتعالى على الإنسان القيام به. يقول الغزالي رحمه الله تعالى فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلا، فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام يعني الرجل احتلم فبلغ، أو كان بلوغه بالسن بلغ سن البلوغ، هو عند بعض العلماء يعني 15 عاما، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة، أن يتعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو من أوجب الواجبات على المكلف إذا بلغ أو على المسلم إذا بلغ، وهذا في الجزء الأول من الإحياء صفحة 25. وبالتالي كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى هناك طلب العلم وهناك ملحه، فما نحن بصدده من تعلم مسائل الاعتقاد هو من صلب العلم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى من العلم ما هو صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، من العلم ما هو صلبه أساسه، ومن العلم ما هو من ملحه، ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه، ليس من صلب العلم من أساس العلم ولا هو كذلك أيضا من ملح العلم، وهذا في المجلد الأول صفحة 77، المجلد الأول موافقات الشاطبي رحمه الله تعالى صفحة 77. ولا بد لنا أن يذكر بعضنا بعضا بين يدي هذه المحاضرات وهذه الدورة الشرعية، أن نذكر أنفسنا ببعض الآداب التي يجب على المتعلم، وبعضها يجب أيضا على المعلم أن يتحلى بها. فأولها أول ما يجب على المتعلم الإخلاص، فلا يتعلم العلم لمباهاة العلماء ولا لمماراة السفهاء ولا لاشتراء المجالس، وبعض هذا قد مضى بالأمس، ويعني نذكر هذه الآداب ذكرا إن شاء الله، يعني باب التزكية. الإخلاص أولا، الإخلاص أولا لا بد من الإخلاص. ثانيا التنزه عن المعاصي الظاهرة والباطنة، التنزه عن المعاصي الظاهرة والباطنة. يقول ابن مسعود ونقل ذلك عنه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العملي في صفحة 61، يقول ابن مسعود: إني لأحسب العبد ينسى العلم، إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. فلربما تعلم الإنسان علما ولكن الخطيئة تذهب بهذا العلم الذي حفظه. وعن الشافعي أنه قال: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. هذا أولا، هذا كلام نفيس للشافعي رحمه الله تعالى، نقله عنه النووي في المجموع. من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله من عمل، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله من عمل، يكون له رصيد من العمل الصالح، يكون هذا العمل سببا في الاستنارة بضوء العلم بهذا العلم. وفي رواية أنه قال: فعليه بالخلوة وقلة الأكل، لا يأكل كثيرا فيصاب بالكسلة، فيكون ذلك سببا في الكسل والدعة وترك العلم، لأن العلم يحتاج إلى سهر ويحتاج إلى جد. فعليه بالخلوة وقلة العلم وترك مخالطة السفهاء، لا يخالط السفهاء. هذا كلام نفيس للشافعي رحمه الله تعالى. ثالثا التحلي بمكارم الأخلاق، هذا من الأدب المهم للمتعلم أو لطالب العلم، التحلي بمكارم الأخلاق. فالتمسك بمكارم الأخلاق يعصم طالب العلم من الزلل، ويجعله في مأمن من أن يفتن، كما قالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكتب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهي رضي الله تعالى عنها لما علمت ذلك كله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: إن من اتصف بهذه الصفات لا يصاب بالخزي أبدا. رابعا تقليل العلائق، أن يقلل الإنسان من العلائق التي تجذبه إلى الدنيا، فلا يتعلق كثيرا ويكون بالمال مثلا، فيكون همه هو تكديس الأموال، وهمه هو بناء المساكين، وهمه هو تكثير الأصحاب والخلان، وهمه هو السياحة في الأرض وأن يضرب فيها للمتع. فهذه علائق، هذه العلائق التخلص منها يعينه على أمور هي مهمة لطالب العلم. أولها فراغ الوقت، فالوقت ثمين عند طالب العلم. طالب العلم يهمه دائما الوقت، فهو حريص على الوقت. فالتقليل من العلائق يؤدي إلى فراغ الوقت، هذا أولا. ثم فراغ القلب، أن يكون قلبه فارغا من الشواغل. ثم الجهر بالحق، فمن كثرت علائقه فإنه يجبن عن أن يجهر بالحق، والجهر بالحق لا بد منه لبركة العلم، لا بد منه لبركة العلم. أيضا من الآداب الصبر، فطلب العلم يحتاج إلى صبر. قال: إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تشف به صبر؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلا بد من الصبر على جفوة الشيخ إن كان يعني فيه شدة وحدة، ولا بد من الصبر على الجلوس لتلقي العلم، ولا بد من الصبر على الكتابة، ولا بد من الصبر على الأدب الذي بعد ذلك وهو الحفظ، الحفظ. وهذا أدب مهم جدا للمتعلم، الحفظ. لما كان علم الشريعة مبنيا على نصوص الوحي، كان لا بد على المتعلم أن يحفظ هذه النصوص وأن يقف عليها. يقول تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلا بد من أن يحفظ. وهنا نذكر أمورا تعيننا على الحفظ. إن من أركان الحفظ وأساسياته التكرار، تكرار ما تحفظ، هذا أولا. ثانيا مراجعة المحفوظ بين فيمة وأخرى. أما في تكرار ما تحفظ فذكر العلماء في ذلك أمورا. أولا التدرج في مقدار ما تحفظ، فأنت مطالب بأن تحفظ مثل الرسالة مثلا، أن تحفظ هذا المتن، أو أن تحفظ مثلا الأرجوزة في سلم الوصول، فإنك تبدأ بالمتيسر لك فتقرأه بتأودة، ثم بعد ذلك تكرره شيئا فشيئا. فلا بد من التدرج أولا، ثم فهم ما تريد أن تحفظه، وهذا ييسر لك الحفظ. فالآية التي تعرف معناها أيسر في الحفظ من الآية التي تجهل معناها، فتحاول الفهم حتى تحفظ. ثالثا تكرار ما تريد حفظه، أن تكرر ذلك. وهنا يحكى عن الحسن رحمه الله تعالى أن فقيها من الفقهاء كان يكرر بعض محفوظاته، فبالغ في التكرار، فسمعتها عجوز، فقالت له العجوز: يا هذا والله قد حفظت ما قلته. فقالت يعني فقال لها: أو قد حفظت؟ قالت: نعم. فسألها فذكرت له، فلما كان من الغد قال لها: يا عجوز أعيدي علي ما قرأته علي بالأمس. فقالت: نسيه. فقال الفقيه: فإني أكرر ذلك حتى لا أنسى كما نسيت. أنا أكرر ذلك حتى لا أصاب. فالإنسان قد يحفظ من أول مرة، ولكنه إذا ترك التكرار فإنه ينسى ما حفظه. ولهذا يقول النيسابوري رحمه الله تعالى، الحسن النيسابوري يقول: لا يعد الحافظ حافظا حتى يكرر أكثر من 50 مرة. فلا ينبغي أن تمل من التكرار فيما تحفظ، فهذا يعينك على الحفظ وتثبيته. كذلك أيضا مما يعين على الحفظ أن تختار الوقت والمكان المناسب. فالعلماء قد فاضلوا بين الأوقات في الحفظ، فأكثرهم يفضل أوقات الليل من أوقات النهار. ولهذا قال بعضهم، أو سئل بعضهم: لما أدركت العلم؟ فقال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. بالمصباح والجلوس إلى الصباح، وهو وقت الصفاء، ووقت يتفرغ فيه الإنسان من الشوارع. ولهذا في المكان قالوا: يتخير المكان الذي لا يكون فيه ما يشغله. ولهذا الحفظ لا يكون على ضفاف النيل، ولا يكون في الخضرة وفي الماء، وإنما يكون بعيدا عن هذه الصوارف والشوارع. فيتخير الوقت المناسب والمكان المناسب. ثم الركن الثاني وهو مراجعة الذي حفظه بين الفينة والأخرى، هذا من الأدب في تعلم العلم الشرعي.